بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، وذلك لأن العبد يتقلب بين بلاء عبوديته الصبر وبين نعمة عبوديتها الشكر، ومن ثم تكون كل أحوال المؤمن له خير طالما أنه يتقلب من عبودية إلى أخرى، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقد تكلمنا في المرة السابقة عن الصبر، والكلام اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الشكر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو من أعلى المنازل، وهو فوق منزلة الرضا وزيادة، فالرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، وهو نصف الإيمان كما تقدم. الشكر الرضا يكون على النعمة، ويكون كمرتبة أعلى من الصبر على المصيبة، والشكر كذلك يكون شكر على النعمة، والشكر على المصيبة هو أعلى من الصبر ومن الرضا بها، وخاصة المؤمنين هم الذين تمتلئ قلوبهم محبة لله عز وجل وشكرا له إذا ما ابتلوا بمصيبة، عندما يتأملون في ثوابها، وعندما يتأملون فيما يعطيهم الله عز وجل عليه. فالشكر المتبادر إلى الذهن أنه يكون عن النعمة، وقد يكون عن المصيبة، وهو حينئذ أعلى من الرضا، والذي هو بدوره أعلى من الصبر. يقول: وقد أمر الله به ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببا للمزيد من فضله، وحارسا وحافظا لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، واشتق لهم اسما من أسمائه. هذا يعني تقدم مثله في الصبر، وتقدم مثله في معظم العبادات القلبية، وهذا يدل على أن إصلاح القلوب وامتلاؤها محبة لله عز وجل، وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة وصبرا وشكرا، هذا من أعظم المقاصد، وهي روح العبودية. ويستفاد هذا من تنوع الأساليب الحاطة على هذه العبادات والمبينة لها في كتاب الله عز وجل. كذلك يستفاد هذا إذا ما وازنت بين نسبة ورود عبادات القلب وعبادات البدن في القرآن، وجدت أن عبادات القلب تقريبا مذكورة في القرآن بصورة تفصيلية، لأن العباد يحتاجون إليها. الشيء الذي يحتاج للتكرار من القرآن يتعبد بتلاوته، ويتعبد بقراءته وبالصلاة به في الفريضة وفي النافلة وفي قيام الليل، وبالتالي الشيء الذي يتكرر في القرآن هو مظنة أن يتكرر كثيرا على أسماع المؤمن وعلى قلوبهم. ومن ثم الشيء الذي يتكرر في القرآن تعرف مباشرة أن هذا الشيء هناك خاصية ما، وهناك هدف تربوي في أن العباد يحتاجون إلى أن يظل مترددا على أسماعه. لا تجد عبادات البدن الذي يتكرر في القرآن بشأنها الأمر بها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما تفاصيل كيفية العبادات البدن فهذه لا يكاد يحتاجها الإنسان إلا أن يتعلمها مرة في حياته، وإذا نسي منها شيء أو جهل شيء أو وقع له شيء يحتاج أن يتعلمه، فهذا يحتاج إلى مسألة علمية محضة، أن يتعلم كيفية الصلاة، أن يتعلم أحكام الزكاة، أن يتعلم أحكام الصيام. ولكن الأمر والتذكير وبيان الفضيلة والترغيب والتشويق لكل هذه الأمور تجد يتكرر في القرآن في عبادات البدن وفي عبادات القلب. في عبادات القلب يزداد الأمر فوق الترغيب والثناء والتشويق بيان بعض التفاصيل المتعلقة بها لحاجة الإنسان إلى ذلك. وهذا من ثمار تدبر القرآن. من تدبر القرآن لابد أن يلتفت لكل شيء حتى التكرار. لماذا هذا يتكرر ولماذا هذا لا يتكرر؟ فستجد أن الكلام على عبادات القلب ومنها الشكر تكررت وتنوعت الأساليب الحاضة عليه الآمرة به، حتى أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه شكورا وأمر العباد أن يكونوا شاكرين. وهناك من أسماء الله تبارك وتعالى ما يدل على صفة من الصفات لا تليق للعبد مطلقا كالكبرياء والعظمة، فهذه العبودية العبد فيها أن يتذلل أمامها وأن يطهر قلبه منها وأن لا يوجد في قلبه ولو مثقال ذرة منه. وهناك من أسماء الله تبارك وتعالى من معاني الرحمة، معاني الشكر إلى غير ذلك، مما أمر الله العباد أن يكون عندهم مثله. ومعلوم أن الصفة إذا نسبت إلى الله تبارك وتعالى فعلى ما يليق به من الجلال والكمال، وإذا نسبت إلى المخلوق فعلى ما يليق به من العجز والضعف. ولكن إذا كان الله يكون هنا هذا هو المقصود، ويعني أن يقال إذا كان الله الخالق البارئ المصور الغني عن خلقه شكورا لهم مع أنهم لا يبلغون نفعه فينفعوه ولا يبلغون ضره فيضروه، وما يفعلونه من طاعة هو الذي أنعم بها عليهم، فإذا كان الله شكورا أفلا يكون العبد شكورا لربه؟ وأفلا يكون العبد شكورا للناس؟ وهذا أيضا هناك أمور يعني لا تنصرف إلا إلى الله، وهناك أمور يعني هي مما يجمل بالمسلم عموما أن يكون هذا خلقا له، كمسألة معرفة الفضل لأهله. طبعا فضل الله تبارك وتعالى على العباد فضل أيضا لا يدنيه فضل، ولا من فضل للعباد على بعضهم البعض إلا وهو صورة من فضل الله على العباد، ولكن جعل بعضهم سببا لوصول الفضل لبعضهم البعض. ولكنه في الجملة أمر العباد أن يكونوا شاكرين، أن يشكروا كل جميل حتى فيما بين الخلق بين بعضهم البعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذن فعبادة الشكر حتى أوسع من أن تكون عبادة لله تبارك وتعالى، هناك أيضا المقصود أن تكون متعلقة بالله فقط. العبد المسلم يشكر من أزدى إليه معروفا عبودية لله أيضا، بمعنى أن الله أمر أن يكون معترفا بالفضل لأهله، وأن الشكر كما سيأتي أن يثني الإنسان على من أزدى إليه معروفا، فهذا من خلق المسلم أن يثني على من أزدى إليه معروفا. وللأسف الأمة ابتليت فيما ابتليت به من فقدان من معاني الإيمان الكثيرة التي اضمحلت معنى الشكر. هذه الأمة ينبغي أن تكون أكثر الأمم شكرا، ومع هذا نجد جهود عجيب في بعض من ينتسبون إلى الأمة. هؤلاء الشيعة عندهم من الجهود يعني العجيب لفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا الدين والذين جاهدوا في الله حق جهاده، وما من شيء يعني تتقرب به إلى الله إلا ولهم فيه نصيب، لأنه وصل إلينا من خلالهم صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وقبل هذا إسلامنا وتوحيدنا وصل إلينا من خلال هؤلاء. أمة الإسلام ينبغي أن تكون أكثر الأمم شكرا لمن أزدى إليها معروفا، ومن ثم فينبغي أن تلهج الألسنة بالثناء على الله تبارك وتعالى، وهذا لا يدانيه فضله على العباد، لا يدانيه فضل. ومن شكر الله تبارك وتعالى ومن تعبد لله عز وجل بالشكر الثناء والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي بلغ عن الله تبارك وتعالى أعظم نعمه وهي نعمة الدين، ثم الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، ثم الثناء على أهل العلم ومعرفة فضلهم. ومن ثم إذا وجدت من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يطعن في أئمة الدين كالبخاري ومسلم أو الأئمة الأربعة أو غيرهم ممن كتب الله لهم لسان صدق في الأمة، فاتهمه في دينه واعلم أن وراءه خبيئة. وقد قلنا نكون هذا نقول هذا الكلام حتى يعني ظهر على أرض الواقع أن نفس هؤلاء الأفاكين الذين يسبون الصحابة ويسبون البخاري وغيره هم الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيلة قذرة، يعني حاولوا بها أن يجعلوا لأنفسهم خط رجعة متى غضبت الأمة عليهم، ولو أن الأمة مررت جريمتهم لمرت ولا يعني تتابعوا على هذه الجريمة. الشكر، الله تبارك وتعالى سمى نفسه شكورا وأمر المؤمنين أن يكونوا شاكرين لكل من أسدى إليهم معروفة، وأعظم يعني من يشكر لذاته سبحانه وتعالى، والله عز وجل يشكر عز وجل لنعمه وآلائه ولأسمائه وصفاته، وأيضا ما أوصله الله للعباد من نعمة من خلال بعضهم البعض ينبغي على العبد أن يشكر من جعله الله سببا في وصول النعمة إليه. سمى الله عز وجل نفسه شكورا وأمر العباد أن يكونوا شاكرين، قال وقال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال واشكروا لي ولا تكفرون، وأثنى عز وجل على إمام هذه الملة إبراهيم عليه السلام، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، وقال عز وجل استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ما هو الشكر؟ هذا يعني طرف يسير من النصوص التي حضت على الشكر وأثنت على أصحابه. الشكر أصله في اللغة يقال شكرت الدابة، أي ظهر أثر الغذاء عليها، إذا امتلأت لحما يقال هذه دابة شكور، تعطيها علف فتعطيك لحما، والإنسان تعطيه جميلا فيعطيك ثناء، فهذا الإنسان الشكور هو الذي متى وصل إليه جميل من أحد أعرب بلسانه عن هذا الجميل ورده بفعاله. إذن الشكر يكون في القلب واللسان والجوارح، أن يستحضر العبد في قلبه هذه النعمة وأن يظهرها على لسانه وأن يثني على صاحبها وأن يعمل بمقتضى ذلك الشكر، فيكون شاكرا بقلبه ولسانه وجوارحه. ومن ثم فيمكن أن يقال أن أركان الشكر مبنية على خضوع الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته وثناؤه عليه وألا يستعملها فيما يكره. إذن هذا من أعظم الجحود إن الإنسان يعصي الله تبارك وتعالى، لأن المعصية لابد أن تكون بما أعطاه الله من مال أو من حواس أو من بدن فيستعملها في معصية الله. فمما يعني يحجز العبد عن معصية الله أن يتدبر دائما أن هذا فيه جحود عظيم، أن يستعمل نعمة الله تبارك وتعالى في معصيته. فإذا الشكر يتم من خلال إحضار النعمة في الذهن ومشاهدتها وتمييزها، وهذا أمر يعني يحرص الشيطان على يعني كما يقولون تجفيف المنابع، هذه حيلة شيطانية ابتداء لكي يجعل العباد غير شاكرين فلا يجعلهم يرون النعمة أصلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو فوقكم في الدين وإلى من هو دونكم في الدنيا فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. والناس يفعلون العكس تماما، يعني المطلوب الإنسان ينظر إلى من هو فوقه في الدين لكي يحفزه ذلك للمسابقة والمصارعة، ولأن المصارعة والمسابقة والتنافس في أمر الآخرة يجعل الخير للجميع، لأن الآخرة لا تضيق بأحد، إنه كله يأخذ على قدر طاقته. الدنيا في النهاية ضيقة، التنافس فيها لابد أن يجر إلى الشجار والحسد والحقد، فإذا ترأس واحد لم يتسع الأمر للثاني، وإذا ربحت تجارة الآخر ربما كسرت تجارة ربحت تجارة واحد كسرت تجارة الآخر، أو أما الآخرة فأمرها عجيب. التنافس فيها كل الأمر فيها بغير حساب، يأخذ بقدر جهدي، بل إنه إذا أخذ معه منافسه دائما المنافس يريد أن يعرق المنافسة. هذا التنافس على الدنيا الضيقة، لأن الذي يصل أولا يأخذ نصيب الأسد، ولكن في أمر الآخرة يقال لا، أنت نعم يوجد منافسة ويوجد سباق، ولكن إذا أردت لنصيبك أن يعظم فخذ معك منافسك فأعنه، وكلما أعدت أحد فأعنت أحد فدل على خير كفاعله. فإذا المطلوب في الآخرة المنافسة، ولكن على أن تبقى منافسة في الآخرة، لأن الشيطان أيضا لا يترك فرصة أنت تفلت منه منعقبة فيأتيك من الأخرى، وقد ذكرنا هذا في أول كلامنا. فإذا كان الإنسان يقول أنافس في الدنيا أنافس في الدين، فيوشك أن يقلبها منافسة في الدنيا. منافسة في الدين، من يحفظ قرآن أكثر، منافسة في الدين، ولكن من الذي يثني عليه الناس أكثر بحفظه للقرآن، هذه منافسة في الدنيا، وبالتالي تستجلب ما تستجلبه منافسات الدنيا بالأشد. من يتعلم دين الله أكثر ويتعلم العلم ويعلمه، هذه منافسة في الدين، ولكن من الذي يشار إليه بالبنان، ومن الذي يستفتى دون الآخر، هذه منافسة في الدنيا، تستجلب ما تستجلبه منافسات الدنيا وزيادة. وبالتالي المنافسة التي في الدين بالفعل منافسة كلها خير للمتنافسين، يحفف بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، ويزداد نصيب كل منهم من الخير عند الله تبارك وتعالى. المنافسة في أمر الدنيا لا بد وأن تولد الحسد والبغضاء، ثم إنها تغلق الطريق على عبادة الشكر، لأن العبد اللي دائما متطلع لما ليس في يده، والذي يرى متى رزق، لو عنده وادي من ذهب يقول ولماذا فلان عنده واديان، وإذا عنده واديان يقول ولماذا فلان عنده ثلاثة، فمتى يشكر، متى يشكر هذا؟ ولذلك يعني الغنى في القلب، في أن يشعر العبد باستكفائه بما أعطاه الله عز وجل من نعمة. فأول يعني مراحل الشكر ولب عبادة الشكر أن يستحضر العبد النعمة في ذهنه، وأن يستذكرها. أذكار الصباح والمساء دائرة حول أن يذكر العبد نفسه بنعم الله عز وجل عليه، المعافاة في بدنه، المعافاة في سمعه، المعافاة في بصره، تذكرا وسؤالا أن يديم الله عز وجل عليه هذه النعمة، أنه رد إليه روحه وأمهله يوما آخر يعبده ويوحده ويصلي له ويذكره. فإذا القضية العبد يحتاج إلى أن يستذكر نعم الله عليه، طالما أنها حاضرة في ذهنه فسيكون عبدا شكورا. ثم إنه يظهر حاجته وفاقته لهذه النعم. أحيانا الإنسان يظهر فاقته إلى الناس ولا يظهر فاقته إلى الله، والصحيح أن يظهر العبد فاقته إلى الله. ومن جملة ذلك يعني ليس فقط في النعم الدنيوية وفي النعم الدينية، ذلك نقول مثلا رخصة الفطر عند وجود مشقة في المرض أو السفر نعمة من الله تبارك وتعالى، ينبغي على العبد أن يقبلها شاكرا متذللا معترفا بالمن. والإعراض عن الرخصة في هذه الحالة يعني يعتبر ذنب إذا كان محتاج إليها وأعرض عنها، لأنه عبد، والعبد مداره على التذلل لسيده. إذا أتته نعمة لابد أن يقبلها، لابد أن يقبلها، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا بخلاف من لم يكن محتاج إلى الرخصة، إذا كان بالنسبة للمرض فالرخصة في المرض الذي يشق معه الصيام أو يتضرر به البر، والرخصة في السفر لمجرد السفر، لأن السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب. ومع هذا من كان وجد أن الصوم يسير عليه في السفر لا بأس. لذا الراجح من أقل أهل العلم في هذه المسألة بالنسبة للمسافر أيها أفضل في أيهما أفضل في حق الفطر أم الصوم، الراجح أن أفضلهما أيسرهما أيسرهما عليه، ولكن إذا صام فيصوم لأنه أيسر لا لأنه معرض عن الرخص، لأن العبد عليه أن يتلقى جميع المنن والنعم من الله تبارك وتعالى بنفس متذللة، بنفس فيها قبول للمنة والنعمة ثم شكر الله تبارك وتعالى عليها بالثناء باللسان والتحدث به. ينبغي على العبد أن يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، يكون دائما على لسانه الثناء على الله بنعمة لا الشكوى، يعني الإنسان عليه أن يحبس لسانه عن الشكوى من البلاء إلا بما يقتضيه الحال من الأخذ بسبب، يشتكي للطبيب أو يشتكي لمن يعرف أن لديه معرفة بالداء والدواء، ليست شكوى وإنما هذا أمر لابد منه الأخذ بالأسباب. وأما أن يكون دائم الشكوى فهذا ينافي الشكر وينافي أدب العبودية. بعض الناس عنده يعني كما يقولون اسطوانة مشروخة، إذا قابله إخوان وقالوا كيف أنت، أبو بكر رضي الله عنه عندما قابل حنظلة وقال كيف أنت يا حنظلة، قال نافق حنظلة، يعني وقال كيف أنت، لم يقل له كيف أحوال دينك ولا كيف أحوال دنياك، ولكن انصرف الذهن إلى أن السؤال الذي يستحق الإجابة أحوال الدين، ثم إنه اتهم نفسه بالنفاق لمجرد أنه يكون في حالة إيمانية عالية في مجلس الذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج من عنده قلت هذه الحالة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك، ولكن انصرف ذهنه عند السؤال إلى السؤال عن أمر الدين واشتكى ما يجده من ضعف الإيمان، عله أن يجد علاج عند أبي بكر رضي الله عنه لما يراه هو ضعفا في إيمانه. البعض احنا إذا قلت كيف أنت فالسؤال عن الدنيا، والسؤال عن الدنيا يساوي قائمة من الشكاوى، يعني هذا مما يقطع البركة. بعض الناس يعتاد الشكوى التي لا فائدة منها إلا الشكوى، لا يقول المرتب كذا ولا يكاد يكفي كذا وفعلت كذا وفي منتصف الشهر إلى غير ذلك من الشكوى التي لا ينبغي للعباد أن تكون هذه أحوالهم، بل ينبغي أن يكون دائم الثناء على الله تبارك وتعالى بما أعطاه من نعم، وأن يبث شكوى إلى الله تبارك وتعالى. أما الذي يتحدث به دائما فهي نعم الله تبارك وتعالى، حتى النعم الدينية ما كان منها مستترا ستره، وما كان منها ظاهرا ورآه الناس وتحدثوا به فيقول أن هذا من فضل الله تبارك وتعالى، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وهكذا يتحدث الإنسان بنعم الله تبارك وتعالى ويثني على الله تبارك وتعالى بها، ثم يعمل كل الأعمال التي تكافئ يعني الإحسان من الشكر الله تبارك وتعالى يكون بطاعته، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فيشكر الله على نعمه الدنيوية بالطاعة ويشكره على نعمه الدينية بطاعة أخرى. ومن ثم من هذا الباب إذا كانت الطاعة الشكر يكون بالطاعة، فالطاعة تحتاج إلى شكر والشكر بطاعة أخرى، هذا مما يجعل العبد يستحيل أبدا أن يوفي الله حق شكره. ومع هذا فالله عز وجل شكورا يقبل اليسير من العمل ويتجاوز عن الكثير من الزلل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين الشاكرين، ونسأله تبارك وتعالى أن يأتي قلوب أن يؤتي قلوبنا تقواها وأن يزكيها وخير من زكاها. وبذلك ننتهي بفضل الله تبارك وتعالى في تلك الليلة المباركة التي هي آخر ليالي ذلك الشهر المبارك من هذه السلسلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.